صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن نقرأ في باب في بيان كثرة طرق الخير، ووصلنا إلى الحديث 11. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
أيضا أيها الإخوة، هذا حديث فيه نوع من أنواع فعل الخير، والإمام النووي يسوق أحاديث في بيان كثرة طرق الخير. سبق في الدرس الماضي حديث عن الإحسان إلى الحيوان وسقي هذا الحيوان الماء، أو سقي أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى الماء، وأن له أجر كبير، وإذا صحت نيتك لعل الله تعالى أن يغفر لك وأن يدخلك الجنة بهذا العمل البسيط، لأن الله عز وجل يعطي على القليل الكثير. الآن حديث شبيه بهذا: رجل مر في الطريق فشاهد غصن شجرة ممكن أن يعني تضرب برأس أحد، تؤذي عين أحد، وهذا يحدث، فقال: والله لأنحين هذه الشجرة أو هذا الغصن، فأخره، يعني ربما هذا الغصن طالع برات السور، فحملوا ودخلوا داخل السور. قال: فشكر الله تعالى له فغفر له. كمان عمل بسيط هذا، لكن أخذ به أجرا كبيرا. علماء قالوا: لنيته الصالحة، إنما الأعمال بالنيات. قال بعضهم: لرحمته بالمؤمنين، يعني فكر بغيره. الآن انتبهت وأبصرت هذا الغصن وابتعدت، بس غيري ربما لا يبصر، ربما طفل صغير يمر، فلرحمته بالناس قال غفر الله تعالى له وشكر له. في هذا الحديث كمان فوائد. الحديث يقول في الرواية الثانية: قال والله مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، يعني ظاهرة في الطريق. بغصن شجرة أفاد بأن هذا الغصن متصل بالشجرة وليس مقطوعا عنها. مر رجل بغصن شجرة، يعني بغصن متصل من شجرة، على ظهر الطريق، يعني بارز إلى ظاهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. لماذا لم يقطعه؟ هو بسأل: سأنحيه، يعني سأدفعه، سأؤخره، سأعيده إلى داخل السور، لماذا لم يقصه ولم يقطعه؟ لأنه لا يجوز، ليس له، فإذا مو إلك ما يجوز أنت تقطع، ولعله يكون مثمرا، فبدك تقطع وبدك تأخذ إذن صاحبه. صحيح أنت تريد أن لا يؤذى أحد، بس لا يجوز أن تؤذي صاحب هذه الشجرة، مع أن هذا الغصن يؤذي، بس أنت يجوز أن تدفع هذا الأذى من دون أن تعتدي على حق صاحب الشجرة في هذا الغصن. قال: والله لأنحين هذا عن مسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. أيها الإخوة، هذا الدين خلاصته في حسن الصلة بالله وحسن الصلة بالناس. إذا كان مسلم رأى غصن شجرة فنحاه عن الطريق، أخره عن الطريق، غفر الله له، شكر له وغفر له وأدخله الجنة. طيب ما بالك في من يؤذي هو المسلمين؟ ما بالك في من هو يعرقل المعاملة تبع الناس؟ يعني المعاملة كثير سهلة، جابها هذا المراجع، هو الموظف أرضاً عرقلة لأنه يريد أن يأخذ شيئاً، وإذا كانت سهلة ما بيأخذ شيئاً، فهو أصلاً عمل شغلة بقلب هالمعاملة لأجل أن يؤذي صاحب هذا المعامل. إذا كان رجل أذال الأذى الله شكر له وأدخله الجنة. طيب إذا واحد وضع الأذى، هلا هذا شبيه مرات واحد يا أخوان بصف سيارته وبيسكر على العالم. وقبل أيام واحد من الإخوة احتاج عند الفجر أن يذهب إلى المشفى بواحد من أهلي عند أذان الفجر، نزل قام لقى في سيارة مسكرة على السيارة. الآن اتصل في رقم واضعه هذا الرجل، اتصل ما رد، مرة ثانية ما رد، مرة خامسة ما رد، نائم ما استجاب. شو بده يعمل؟ دق لواحد من قرايبه إنه عنده سيارة، إنه إن شاء الله تعال بسرعة. طيب هذا الذي وضع السيارة بهذه الطريقة ألم يؤذي المؤمنين؟ ألم يؤذي الناس؟ أن يكون عقل المسلم هيك محدود، إنه أخي أنا صفيت وخلص، أنا الصبح الساعة 7 بطلع من بيتي، هذا منيح، منيح هذا الكلام، بس بركي صار طارئ في الليل. لا أي طريقة بأنك إذا اضطررت إلى هذا الأمر ألا تؤذي الآخرين. طيب ما حكم من يضع أشياءه عنده محل، بحط ستاندات ومناصب على الرصيف ويضيق مسيرة الناس، لأن الناس ده تمشي على الرصيف ما عاد في إرنة، لأنه حاطط هو أغراض وحاطط بسطة وحاطط أشياء، والناس فعلا صار في حرج، صار بدهم ينزلوا على الشارع حتى يمروا. ما حكم من يفعل هذه الفعلة؟ كل هؤلاء يا أيها الإخوة ارتكبوا حراما من حيث يعلمون أو حيث لا يعلمون. الإسلام هو علم وعمل، لازم تجي تتعلم حتى تعرف أنه هذا الوضع أنت تعديت على حقوق المسلمين. والحقيقة إذا حصل طارئ تكون أنت متسببا بهذا السوء. يعني واحد حاطت ستاند، حاطت عارض على الرصيف العام، قام إجا ولد صغير هو ماشي اتفركش بهذا العارض وسقط على وجهه واحتاج إلى مشفى. في الشريعة الإسلامية وفي القانون يغرم كل التكاليف والضرر الذي حصل مع هذا الولد، لأنه وضعه في طريق الناس. هلأ لو حطه بقلب المحل ودخل هذا الولد أو هذا الكبير وسقط، هو وضعه في ملكه، فبيكون الحق على هذا الذي دخل داخل المحل. أما وإنه قد وضعه في طريق الناس فإنه يؤاخذ على هذا الشيء. أحيانا إنسان يضع حجرة كبيرة في مكان يريد أن يحجز هذا المكان، بمر إنسان آخر فممكن أن يصطدم بها، فهذا الذي وضع هذا الحجر الكبير في طريق الناس فإنه آثم وإنه غارم. الحديث يقول: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. العلماء قالوا برحمته للمؤمنين خلق الله تعالى الجنة. تفضل الحديث 12.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
إذا الحديث أيضا يتكلم عن نوع جديد من أنواع فعل الخير. الحديث يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، يعني خطبة الجمعة، فاستمع وأنصت، لم يتكلم ولم ما بيطالع الجوال تبعه وصار يقلب الواتس تبعه، وما بعت رسالة لرفيقه أو استقبل رسالة من رفيقه، أنصت، استمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني غفر 10 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، إذا التهى عن الخطبة لأنه ما كان في عندهم في مساجدهم سجاد، كان في حصى، فإذا صار يلعب بالحصى قد هذا انصرف عن خطبة الجمعة. والحديث يعطي هذا الأجر لمن استمع وأنصت. حديث صحيح رواه مسلم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن الغسل ليس فرضا يوم الجمعة وإنما هو سنة. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل واجب على كل محتلم يوم الجمعة، بس هذا الحديث يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ما قال اغتسل. جمهور العلماء عندهم غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، يعني هو تؤجر أنت إذا اغتسلت. كل اجتماع للمسلمين يسن له الاغتسال. حلو هيك الواحد يظهر بمظهر حسن قدام إخوانه. عند الإمام أحمد بن حنبل غسل يوم الجمعة واجب، لازم تغتسل، وإذا ما اغتسل فأنت آثم. بس عند جمهور العلماء غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. هذا الحديث يؤكد مذهب جمهور العلماء، يعني الشافعي والحنفي والإمام مالك وتلامذتهم. الحديث يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، مو من اغتسل، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الثانية. ما حكم الكلام في أثناء خطبة الجمعة؟ إذا واحد حكى يوم الجمعة، عند جمهور العلماء الكلام يوم الجمعة حرام. عندما إذا كان الخطيب واقفا على المنبر، وفي بعض المذاهب إذا صعد الخطيب إلى المنبر، لو كان جالس ما هو يجلس هيك ريثما يؤذن له بعدين يقوم، قالوا بمجرد صعوده على المنبر يحرم الكلام. عند جمهور العلماء الكلام في خطبة الجمعة، وعند الإمام الشافعي مكروه. بس فقال يا أخوان إذا حضرتم خطبة الجمعة لا تتكلموا، لا تتكلم بلسانك ولا تتكلم رسائل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر وجاء في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، فمن جاء في الساعة الثانية كان كمن تصدق ببقرة، من جاء في الساعة الثالثة كان كمن تصدق بشات، من جاء في الساعة الرابعة كان كمن تصدق بدجاجة، من جاء في الساعة الخامسة كان كمن تصدق ببيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. معناتها أنت أيمت لازم تجي على خطبة الجمعة؟ شايف قبل 5 ساعات عشان تأخذ الأجر. طبعا بس الساعة بالحديث ليس المراد بها 60 دقيقة، يعني الفترة الزمنية. بالتالي أنتوا يا أخوان يوم الجمعة مثلا إذا كان عم بيأدن 12:30 تعال أنت من 11:30، حلو هيك تعال إلى بيت الله، أنت مغتسل لابس ثياب جيدة، احجز مكان في الصف الأول كن جالسا فيه، اقرأ سورة الكهف، اذكر الله عز وجل، تأخذ هذه الأجور. حلو حلو الجلوس في بيت الله تعالى، بعدين تستمع الخطبة تفهم ماذا يقول هذا الخطيب، احمل وظيفة بعد من هذه الخطبة وامضي إلى بيتك. لا حدا يجي مثلا متأخرا إلى خطبة الجمعة. إذا صعد الخطيب المنبر خلاص الملائكة جلست هيك مع سكرت الأسماء. مرة كنت أخطب في مسجد ففي واحد بيتأخر يعني ما بيجي لحتى يطلع الخطيب على المنبر، ومرات بعد ما يطلع الخطيب على المنبر. مرة إجا قال لي أستاذ الله يوفقك تأخر أنت بطلعتك على المنبر. يعني ما هو بده يبكر، قال لي أنت تأخر أستاذي شيك عم تطلع بكير. جلست الملائكة تجتمع الذكر. بقى يا أخوان شدوا همتكم وافعلوا الخير وتعالوا باكرا إلى خطبة الجمعة. وإذا جلست في خطبة الجمعة خلاص لا تتكلم، افصل جوالك، حتى لو اتصلوا فيك لا ترد. شو الهم العظيم، ما هي ساعة، اعتبر ما عاد في جوال، خلاص أنت رايح إلى خطبة الجمعة. واعلم بأن الكلام في خطبة الجمعة حرام، وشبهه الانشغال عن خطبة الجمعة، يعني من مس الحصى انشغل عن خطبة الجمعة. حتى إن بعض المذاهب قالوا من سبح الله حرام في الخطبة، ما في أثناء الخطبة حتى تسبيح ما بتقول لا سبحان الله ولا بتقول الحمد لله ولا بتقول لا إله إلا الله، خلص. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني ذروا أي شيء يخالف خطبة الجمعة. قالوا فاسعوا إلى ذكر الله يعني فاسعوا إلى خطبة الجمعة. كلهم المفسرون قالوا ذكر الله في هذه الآية هو كلام الخطيب. فلذلك إذا تسبيح ما تسبح معناتها من باب أولى ما تتكلم مع من جنبك بكلام مهم أو غير مهم، خلاص دع هذا الكلام خلال هذه الفترة. واعلم أن هذا من فعل الخير الذي تؤجر عليه، والإمام النووي ساقه في باب كثرة طرق الخير. تفضل الحديث 13.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم.
ما شاء الله، شو هالأجور الكبيرة يا أخوان؟ بس الوضوء، بس الوضوء، شايف بيان كثرة طرق الخير. معقول واحد بعد كل هالأحاديث يقول أنا والله ما بعرف، ما بقدر ساوي خير؟ يا لطيف يا رجل، ما بتقدر تتوضأ، ما بتقدر تجي يوم الجمعة، ما بتأخر غصن عن الطريق، ما بتقدر تسقي كبد رطبة ترطبها؟ معقول؟ شايف المسلم فعال للخير. الآن هذا الحديث أيها الإخوة يتحدث عن فضل الوضوء. احرصوا أيها الإخوة والأخوات دائما كونوا على وضوء، لا تخرج من بيتك إلا متوضئا. أحد بيقول يعني فرض؟ لا مو فرض، بس قديش حلو أنت إذا توضأت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لسيدنا بلال، قال يا بلال أدخلت البارحة الجنة في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة، فسمعت خشخشة نعليك أمامي، سمعت صوت هيك حركة رجليك قدامي، فبما سبقتني إلى الجنة؟ قال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. هيك أنا كل ما عفوا فوت على بيت الخلاء فورا بطلع بعد ما غسل إيدي بتوضأ. قال بهما سبقتني، معناته والله فضيلة الواحد دائما أن يكون محافظا على الوضوء. قديش حلوة يعني طلعت من بيتك متوضئ، حبيت تصلي الضحى بسهولة بتصلي الضحى جاهز، ما بدك تتوضأ عفوا تخلع حذائك وما شابه، حان وقت صلاة تدخل تصلي. هلأ في إنسان نسأل الله العافية ممكن مثلا يكون دائم الحدث، عنده سلسبول خير إن شاء الله، يعني عنده مريض، عنده مرض. أما نحن بشكل عام نجتهد أن تكون دائما الوضوء. شو بيصير إذا أنا توضيت؟ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، يعني الله بيغفر لك ذنوب عينيك، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ما شاء الله على فضل الوضوء. بس في سؤال، هذه الذنوب التي يغفرها الله تعالى الذنوب التي بينك وبين الله أو التي بينك وبين العباد؟ أيوة، إذا سمعتم هذه الأحاديث ويوم الجمعة من حضرها يغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 10 أيام، هذه بنصوص أخرى مختصة بالذنوب التي بينك وبين الله. أما اللي بينك وبين العباد بدك ترجعون، يعني بعيد من هون بعيد من هون، واحد لاطش بإيده هيك شي 100,000 ليرة من واحد، قال إيه الله قوم توضى تطلع خلاص، الله يعوض عليك، والله منيح كل وضوء ب100,000. لا حبيبي، هذا الذنب الذي يغفر إساءتك بين يدي الله تعالى بأنك تعديت حرماته، بس 100,000 بدها ترجع لصاحبها، ما لها علاقة. وهكذا صلاة الجمعة، واحد بعيد من هون كمان آكل على واحد مال، قال إيه أنا صليت الجمعة ومشي الحال. ونفس الشيء إذا طلع على الحج، مرة أحد الإخوة الشيوخ طالع على الحج هو وصديق له، وإذ بيشوف رجل هذا الشيخ بده منه 80,000 مدري 90,000 لرسول، قصة قديمة، 90,000 بيسوى هديك الحسبة يعني. فلما رآه بالمطار قال له الشيخ لرفيقه استناني شوي، راح سلم على هذا الرجل، كيفك فلان إن شاء الله بخير؟ قال له الحمد لله. قال له شو شايفك هون؟ قال له ايه والله طالع على الحج. قال له ايه انا بس بدي منك 90,000 ورقة سوري ما عطيتني اياهم. قال له ايه هلأ طالع على الحج الله بيغفر لي. شايف في ناس يظن انه هيك طلع على الحج هدول حقوق العباد راحت. قال له كيف الله بيغفر لك؟ لا الله ما بيغفر لك، بيغفر لك اللي بينك وبينه، اما بينك وبين العباد بدك ترجعون حتى ترجعون او يسامحوك. قال له ايه سامحني. يا لطيف. قال له لا ماني مسامحك بدي 90,000. قال له هلا بطلع على الحج بالكعبة الله بيسامحني. يا اخوان ما بصير المسلم، شايف هلا المسلم الجاهل باحكام الدين أو أنه معتدي بيعرف الحكم وما بده ينفسه، الحالتين هو بحاجة إلى مجالس علم ومجالس ذكر حتى يتعلم وتساعده على العمل. منين جاب ما الحديث هون بيقول غفرت ذنوبه؟ هون مطلقة ما قال ما قال إنه غفرت ذنوبه التي بينه وبين الله. لكان العلماء الله يرضى عنهم في أحاديث أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أيوة، شايف فيها إذا الشغلة، إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا هذا تقييد لهذا العموم الموجود في هذه الأحاديث. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أيوة، ما أنت شايف هذه الأحاديث مطلقة في أحاديث تقيدها، فما أحد يقول خلاص أنا قريت بالحديث إن الله بيغفر لي معناتها مشي الحال. فالعلماء قالوا أول شيء حقوق العباد ده ترجع، أي واحدة. اثنين، الذنوب الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، يعني بمشي حال وضوء وصلاة وجمعة ورمضان وعمرة، لا، بدك توبة خاصة من ذاك الذنب الكبير. وفرائض الله تحتاج إلى أداء، يعني واحد كان ما بيصلي إنه خلاص هلا بتوضأ الله غفر لي كل شيء ماضي، لا، شوف الله بيغفر لك تقصيرك بس لا بدك تقضيهم هدول الفائتين. طيب بس أنا صلي 20 سنة ما بصلي، ما علي شيء، هلا مع كل فرض صلي فرض قضاء، والله إذا رأى نيتك صادقة إن شاء الله إن شاء الله بيغفر لك، أو بعينك بال20 سنة أن تقضي ما فات عليك. فلذلك هذه الذنوب التي تغفر هي الذنوب الصغائر التي بينك وبين الله تعالى. أما الكبائر يحتاج إلى توبة، والفرائض تحتاج إلى أداء. واحد ما له دافع الزكاة صلوا 10 سنين ولا بده يتوب، شو بيعمل؟ بتوضى؟ لا، بدك تدفع الزكاة تبع 10 سنين ماضية، الدين هدول لا الله عز وجل بدك ترجعهم. وحقوق العباد تحتاج إلى رد. آخر حديث نقرأه اليوم، تفضل.
وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
يا سلام، الله يرضى عن الإمام النووي. شايف جاب الحديث الثاني بعد الأولاني مشان ما حدا الشيطان يوسوس له أنه أمورك نافدة بوضوء أو بحضور صلاة جمعة. الله نعم يكفر لك بالصلوات الخمس، ويكفر لك بالجمعة، ويكفر لك برمضان، ويكفر لك بالعمرة في روايات أخرى تضيف إليها، لكن تحتاج إلى أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، أو الكبائر تتوب منها توبة خاصة، أو إذا في قضاء لا بد أن تقضيه. أيها الإخوة، مرة جديدة لم أعد أذكر عدد الدروس التي مرت في بيان طرق الخير، هي 10 ولا زال أمامنا دروس أيضا في بيان طرق الخير. كل هذه الدروس وكل هذه الأحاديث لأجل أن يجتهد الواحد فينا في فعل الخير ما استطاع لذلك سبيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع مؤمن من خير قط، يعني بيضل المؤمن يعمل خير يعمل خير يعمل خير يعمل خير. والله عز وجل قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. شايف، يعني أنت بتدفع واحد، بكرة بتلاقيهم 10، بتلاقيهم 100، بتلاقيهم 1000، بتلاقيهم 700,000، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك أيها الإخوة، تعالوا نحن جميعا نملأ أوقاتنا ونعمر أوقاتنا بفعل الخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارزقنا الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا.